السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأل الله أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يقر العلم في قلوبنا، وأن يجري الحق والصواب فيه على ألسنتنا، وأن يرزقنا العمل به والدعوة إليه والاهتداء به، وأن نحيا به وأن نحيي مناره، وأن نلقى الله جل وعلا عليه، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي قد أتينا على مسائل مما يتعلق بمسائل الوقف، وانتهينا إلى آخر مسألة في ذلك قبل أن ننتقل إلى باب الهبة والعطية، فنسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. أعد الآية آخر مسألة. نعم، لما عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل وجعله أو جعل الوقف فيه لازما وعدم التصرف فيه بأي أنواع من أنواع التصرفات من بيع وغيره، نعم، وكنا ذكرنا أنه لا يتصرف فيه ما دامت أن مصلحته قائمة وإلا أن تتعطل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما إذا تعطلت، وهو أن المنفعة إذا تعطلت في الوقف أنه يمكن بيع الوقف ونقله إلى مصلحة مثلها. وأصل ذلك أنه لما جاء في الحديث لا يباع، فإن المقصود من ذلك جريان العمل وبقاء النفع ودوام الأجر، ولما كان هذا هو المقصود وتلك العين قد تعطل نفعها ولم يبقى دوام نفعها، فإنه جعلت الأبدال مقام الأعيان فجاز النقل وتعلق بذلك الحكم. وقلنا من أن هذا هو جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك أيضا مؤيدا له، فكان ذلك مؤيدا لما ذكرنا. ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن تتعطل منافعه، فيه إفادة أنه لو لم تتعطل لكن كان نقل الوقف إلى محل آخر أتم وأنفع، أنه لا ينقل، أنه لا ينقل. لماذا؟ اعتبارا بالأصل، وهو أن الأصل عدم بيع الوقف أو التصرف فيه، عدم بيع الوقف والتصرف فيه. ثم أيضا من جهة أخرى أن هذا لا حد له ينتهي إليه بخلاف التعطل، لأنه ما من وقف إلا وقد يكون ثم ما هو أنفع منه، فلو فتحنا هذا الباب لربما أفضى ذلك إلى عدم استقرار الأوقاف وثبوتها، وذلك مؤذن بحصول التصرف فيها وعدم الدوام، وأيضا سهولة تصرف بعض من له إرادة سيئة أو قصد ليس بالجيد في هذه الأوقاف، فلأجل ذلك لم يجز التصرف في هذا. وإن كان يعني نقل في قول عند الحنابلة واختاره ابن تيمية أنه إذا كان الوقف قد أو أمكن الانتفاع منه في عين أتم وأكمل، فيكون غير تلك العين أنفع من هذه العين، وقد تزيد منفعتها أنه يجوز النقل إليه. واستدل في هذا بما جاء في أثر عمر لما نقل بيت المال والمسجد الذي بالتمارين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، نعم، فدل هذا على جواز النقل الوقف وإن لم تتعطل منافعه إذا كان غيره أو في النقل مصلحة أتم ومنفعة أكمل. فعلى كل حال هذا محتمل، هذا القول والرواية هي محتملة ولها وجه، لكن لا ينبغي التوسع في ذلك وجعل هذا إلى ذوي مطلق يعني الآراء والأنظار، فإنه يخشى أن يستطال على الأوقاف أو أن يتسلط عليها ويفسد أمرها. فلأجل هذا ينبغي لو قيل بهذا القول أن يحد تمام الحد وأن يحجم القول فيه حتى يتيقن أنه أن منفعته وإن لم تتعطل إلا أنها ضعيفة، وأن النقل إلى غير ذلك أتم من كل وجه، لأنه في بعض الأحوال قد يكون أتم من وجه لكنه أذهب للمنفعة من وجه آخر، فقد يكون فيها في نقله نفع كبير لكنه في وقت قصير يمكن بعد ذلك أن تتعطل مصلحة ذلك الوقت، فلا يكون في مثل هذه الحال النقل أتم. فإذا حتى لو قلنا بالنقل فإنه لا ينقل إلا على حين أن يعلم أنه من كل وجه أن نقله أنفع وأحسن. ثم ذكرنا أن نقل الوقف إنما يكون إلى عند التعطل، أو إذا قلنا من أنه ينقل عندما على قول من يقول من أنه إذا كانت منفعته في موطن آخر أنفع وأتم، فلو قلنا بالنقل فإنه إنما ينقل إلى منفعة مثله، لأن هذه هي المنفعة التي أرادها الواقف، والعمل بما ذكره الواقف معتبر شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ما أراد من إيقاف وقفه عليه، وأقر على ذلك أبا طلحة، فدل على أنه ينقل إلى مثله، وأنه لا يتصرف فيه تصرفا مطلقا، وإنما بحسب رغبة الواقف وما قرره في وقفه ذاك. ثم هنا إذا تقرر أن النقل إلى مثله فهذا ظاهر، فهذا لا إشكال فيه وهو ظاهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة هي كالشبيهة بالمسألة هذه، وهو إذا زادت بعض آلات المسجد وحاجاته عما يحتاج إليه أصلا، وذلك كإذا كانت فرشه إذا كانت فرش المسجد زائدة عن الحاجة، أو كان فيه آلة من إضاءة أو غيرها لا يحتاج إليها، فإن صورة هذه المسألة كصورة المسألة التي قبلها. من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا وإن لم يكن تعطلا من كل وجه إلا أنه تعطل من وجه من الوجوه، يعني فيه تعطل هذه الآلة وفيه تعطل هذه الفرش ونحوها من قناديل وغيرها. فإذا صورة المسألة أو مناط المسألة حقيقته واحد، وهو وجود تعطل في الوقف في تلك الحال، فبناء على هذا يقال فيه ما يقال في الأصل من أنه إذا تعطل بعض الوقف أو زادت الآلة بما يفضي إلى تعطلها أو عدم الانتفاع بها، فإنه يقال فيه ما قيل في الوقف المتعطل من أنه ينقل إلى حيث ينتفع فيه، ويكون ذلك الانتقال إلى مثل النفع، لأن هذا هو أيضا تحصيل مصلحة الواقف، تحصيل مصلحة الواقف والقيام بما رغب فيه من دوام الأجر وحصول الثواب من الله جل وعلا. لكن هنا قلنا أن المؤلف رحمه الله، وهذا هو الذي نريد التنبيه عليه، أن المؤلف قال وصرفه أيضا في مصالح أخرى كالمساكين وغيرها، وقوله هذا فيه شيء من الإشكال. أولا أنه قرر قبل ذلك أنه إذا تعطل الوقف فإنه ينقل إلى مثله. فما دام أنه سوى بين المسألتين في أول الحكم فلما فرق بينهما في الحكم الثاني؟ ثم إن مقتضى أيضا العمل بوقف الواقف وما شرطه في وقفه أن يقضى فيه بنحو ما وقف، وهذا إنما وقفه مثلا على المساجد أو وقفه على مدارس العلم وتحفيظ القرآن أو غير ذلك، فكيف لنا أن نصرفه إلى موطن آخر؟ فيكون هذا إذن فيه إشكال حتى من جهة ما اعتبار وقف الواقف وما شرطه من الوقف في ذلك. فإذا قيل من أنه لا يصرف إلا حيث يعني طلب، فإن هذا يقتضي عدم التوسع. فمن أين أخذ المؤلف ذلك؟ نحن قلنا أنه يمكن أن أخذه في هذا من الأثر الذي جاء عن عائشة لما كان يحصل في أو يستغنى عن بعض ستور الكعبة أنهم كانوا يتصدقون به على الفقراء. لكن قلنا أن الاستدلال بهذه المسألة أو بهذا الأثر على مسألتنا فيه نظر، وذلك أن هذه المسألة مسألة خاصة من حيث أن ستور الكعبة لا يتقرب إلى الله جل وعلا بستر شيء إلا بالكعبة، وأنه لا يوجد مثله بحيث يمكن النقل إليه، فلم يكن بد من نقله إلى شيء آخر، فلأجل ذلك نقل إلى الفقراء. أما مثل فرش المساجد وآلتها من آلة تكييف أو إضاءة أو قنديل أو غير ذلك، فإنه يمكن الانتفاع به في مساجد كثيرة من مساجد المسلمين. فلأجل هذا لو قيل بالفرق بينهما لكان ذلك وجيها، ولأجل ومقتضى طرد قول الحنابلة أنه لا يجعل إلا في مثل ما جعل فيه، وأنه لا ينتقل إلى غيره إلا ألا يوجد شيء يمكن الانتفاع به في مثل ذلك الحال أو في مثل ذلك الموطن، كأن تكون جميع المساجد مفروشة أو جميع المساجد فيها آلة الإنارة أو فيها آلة التكييف ولا تحتاج إلى ذلك، فيمكن أن يقال من أنه ينتقل إلى شيء آخر. كنت قد ذكرت لكم أنه نقل عن شيخ الإسلام أيضا التوسيع في هذا، لكن أظن أن هذا النقل لا يثبت، ولذلك ما نقله صاحب الإنصاف وغيره عن شيخ الإسلام فإنه نقل أنه إنما يصرف في مثل الوقف لا يصرف في غيره. قبل أن ننتقل إلى باب الهبة والعطية، فثم مسألة ذكرها شارح الزاد وذكرها بعض الحنابلة، وهو أنهم قالوا ولا يجوز أن يبني في المسجد أن يحفر في المسجد بئرا ولا أن يغرس شجرة، وهذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة وهي يحتاج إليها كثيرا، وهي أنه لا يتصرف في الوقف على وجه يخرج به عما وقف له، أنه لا يجوز التصرف في الوقف بوجه من الوجوه في غير ما وقف فيه. فجعله حفرة أو جعل فيه بئرا هذا يستفاد منه سقي الماء، لكن هذا الموطن هل هو وقف لسقي الماء أو هو وقف لصلاة المسلمين وتوسعهم في تلك الأماكن؟ فإذا هو موطن للصلاة، فلأجل هذا لم يجعل على نحو يمنع ذلك الأصل. ومثل ذلك لو غرس فيه شجرة يقطف الناس من ثمارها ويستفيدون منها مثلا للصوام أو للفقراء الذين يرتادون المسجد أو غير ذلك، فنقول مثل هذا الموطن فإنما وقف لأجل أمر معين، فمقتضى العمل بشرط الواقف أن لا يجعل فيه شيء يزاحمه أو يمانعه، فبناء على ذلك لا يجعل إلا للمسجد. ومثل هذا ما ذكرناه أو يعني ما يمكن أن يقاس على ذلك أن يحتجز من المسجد في بعض الأحوال مثلا مكانا يجعل مكتبا، ولو كان في ذلك نفع من جهة مثلا ما يتعلق بالطلاب أو إجراء دراستهم أو تحفيظهم وتعليمهم كتاب الله جل وعلا، لكن هذا فيه مخالفة لمقتضى وقف الواقف، فيكون ذلك فيه شيء من التصرف. فبناء على هذا إما أن يجعل ذلك في موطن ليس مما جعل للصلاة، كأن يجعل في ذلك موطنا للكتب أو غيرها، أو يكون ذلك خارج المسجد، أو أنه يجعل على هيئة لا يكون محتجزا، بحيث إذا جاء وقت الصلاة أو إذا ازدحم الناس أمكن إبعاده وحصول الصلاة فيه. هذا مثل ماذا؟ ها؟ مثل هذا محتجز يعتبر، والحال أنه وإن كان صغيرا لكن مع ذلك يمكن القول من أن الأصل عدم صحة ذلك. ما دام أنه تغيير لهيئة الوقف عن أصله فإنه تصرف فيه، لأن ما يكون متسعا الآن قد يكون متسعا غير متسع لاحقا أو في بعض الصلوات. فلأجل هذا نحن نقول هذا هو الأصل، أنه لا يمكن أن يجعل ذلك، لكن إذا جعل على هيئة لا يكون مستقرا أو لا يمنع ما وضع له الوقف أصلا فإن ذلك لا إشكال فيه. كيف؟ لا، في وضع الإنشاء لا إشكال. يعني على سبيل المثال لو احتج محتج مثلا وقال هذه الغرفة التي قبل أن يعني بعد أن تدخل الباب الأصلي فإنها على اليمين، هذه من أصل الوقف جعلت على هيئة للكتب، فنقول لو أنه جعل في أصل الوقف مكانا لتهيئة الطلاب أو لإدارة شؤونهم فلا إشكال، لكن كلامنا هنا في وقف وقف وتم ثم حصل فيه بعض التصرف في غير ما وقف له، فهذا التصرف هو إيش؟ هو الحقيقة تصرف في الوقف أو ليس بتصرف؟ تصرف في الوقف. فإذا محل الكلام هنا إنما هو فيما جعل على هيئة معينة ثم أريد نقله إلى شيء آخر. أما في الأصل لو هذه أرض ثم جعلت مثلا جعل المسجد إلى هنا ليس إلى هناك، وجعلت هذه القطعة الأخيرة من المسجد ثلثها أو ربعها مثلا مكانا يخلو فيه المعتكفون أو مكانا لصلاة النساء أو شيئا يدرس فيه العلم أو غير ذلك من الأشياء، هذا خارج عن محل الكلام. لكن بعد أن جعل محل للصلاة ووقف على هذا النحو فإنه أخذ منه شيء، هذا هو محل الكلام في هذه المسألة. كذلك هو مما ذكروا مما نصوا عليه بناء أو غرس الأشجار أو نحوها في المسجد، ما أدري من الأصل الأرض لما وقفت مسجد، لما وقفت للمسجد الأصل أنه قصد في هذا المسجد ومرافقه المعتادة، فمرافقه المعتادة عند الناس مثلا يعلمون أن من مرافق المسجد أماكن الوضوء، ومن مرافق المسجد أيضا يجعلون ذلك مكان للكتب أو غيرها، يجعلون مكانا للنساء، فهذه أشياء متفق عليها، مكان لوضع الناس مثلا أمتعتهم أو أحذيتهم أو ذلك. لكن الحقيقة جعله مثلا مكان فيه زراعة أو نحو ذلك، أولا ليس هذا مما يتبادر إلى أن هذا مما يجعل في المساجد، ثم أيضا هو خارج عن حقيقة المسجد ومكملاته، فيلحق به شيء من الإشكال، وأجبن أن أقول أن ذلك مشروع أو جائز حتى ولو كان في الابتداء، لكنني لا أستطيع أن أحكم حكما قاطعا. إذا جعل على هيئة، هذا وقف للمسجد، إذا علم هذا من أصل ذا فهذا ممكن، مثل المسجد اللي بجوارنا هذا جعلت فيه مثلا أوقاف ترعى على المسجد، فهذا مما جرت به العادة. مثل ذلك أحيانا بعض المساجد يجعلوا فيها مكانا لغسل الموتى نحو ذلك، فهذه من الملاحق التي يعهد أنه أن الواقف للأرض إذا أوقفها يقصد في ذلك إيش؟ المسجد ومكملاته، فقد ينص على بعضها وقد لا ينص. الحقيقة أن التنصيص أخرج من النزاع، لكن المشكلة هنا مشكلة أخرى خاصة عندنا، وهو أن المساجد أكثرها إيش؟ لا توقف وقفا مقصودا، وإنما تنزع انتزاعا، أليس كذلك؟ هي الحقيقة أن أكثر الآن المساجد خاصة عندنا تنتزع انتزاعا، يعني إذا كان لإنسان أرض 100,000 متر مثلا ويريد أن يجعل فيها مساكن فإنهم لا يأذنون لها بتخطيطها حتى يجعل مكانا للمسجد ومكانا كذا، ولذلك هو يدافعهم بتصغير هذا المكان وهم يدافعونه بتكبيره. فالأمر أحيانا تقول هل هو مما طابت به النفس أو أنه حق لهم أن يفرضوا عليه، هذه من المسائل المشكلة جدا، لكن يعني تحتاج إلى موطن آخر، موطن البحث. لا لا إن شاء الله ما نقول لا 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 لا, لا هذه يعني بعض الاستشكالات لطلبة العلم يزيدهم علما ونظرا في بعض هذه المسائل. قلنا تكلمنا سابقا أن الواقف إذا أوقف الوقف فهو خرج عن يده، فكان هو كأي أحد، ولأجل هذا نظر الناظر مقدم على نظره، وليس للناظر أن يرجع إليه وليس له تعلق، فهو من أحد الناس. ولذلك بعض الناس مثلا يجي في بعض المساجد يقول والله بغير فرشة المسجد، يقول لا، نقول الفرشة جيدة، يقول لا أنا مستأذن من صاحب الوقف أو صاحب الوقف الذي يقولها، نقول ليس لك ولا لصاحب الوقف أن يغيرها، لأن هذه ماذا؟ وقف، انتقل حكمها من حكمك إلى من ملكك إلى ملك الله جل وعلا، على القول من أنها منتقلة إلى ملك الله، فبناء على ذلك ليس للإنسان التصرف في ذلك بأنواع التصرفات. هذا يلزم يا إخوان، لأن منكم من سيكون قاضيا ومنكم أيضا من يلي المدارس والمساجد في بلاده، وهذه أكثرها مبناه على الوقف، فلأجل ذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط أو ابتداء في إذا ما أوقف الإنسان وقفا أن يكون ذلك على سبيل التفصيل والتحديد، المانع من الإشكال والمانع من الإهام، ثم أن يجعل ذلك على تلك النحو بما لا يفسد نية أيضا ناظر الوقف ويفسد عمله، لأنكم أيضا تنوبون عن أناس كثير في بناء الأوقاف والقيام عليها من مساجد وغيرها، فلا بد أن يكون الإنسان محتاطا لنفسه، وطلب براءة ذمته بين يدي الله جل وعلا أعظم من أن يقول أن هذا في مصلحة أو أن هذا فيه كذا أو أن هذا. فمحل الاجتهادات ينبغي ألا يفتح في هذا لئلا يلحق الإنسان بذمته شيئا، وإذا حصل اعتداء في الوقف ولو كان للإنسان نية طيبة فإنه يخشى من فوات البركة وحصول في ذلك الضرر عليه في الدنيا والآخرة. سم يعني ما هو بتنتزع، هم يمكن يكون لهم حق فيها. أي أكثرهم يفرحون بهذا ويتفقون على أنها تأخذ ها. والنظام كان ما كان هكذا، النظام فيما مضى كانت تجعل مسجدا ثم يشتريها شخص ويوقفها، لكنها يقال هذه أرض مسجد، فيأتي شخص ويدفع قيمتها أو تأتي الوزارة وتدفع قيمتها ثم تنشئ عليها المسجد، لكن تغير وصار يعني يؤخذ كما تؤخذ الشوارع وكما تؤخذ المرافق الصحية أو غيرها. نعم. يعني لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام على الوقف، والكلام على الوقف طويل، وقد اجتزأ المؤلف كثيرا من المسائل لأن هذا الكتاب مبناه على الاختصار، وإن كان الحقيقة لو أن المؤلف رحمه الله زاد في مسائل النظارة وما يتعلق بها لكان ذلك أولى، لكنه حيث اجتزى اجتزانا وحيث اختصر اختصرنا. وننتقل إلى الباب الذي بعده، وباب الهبة والعطايا هو أيضا من الأبواب التي فيها التبرعات وأبواب الإحسان والتودد والإكرام وطلب الثواب عند الله جل وعلا. والهبة من وهب يهب وهبا وهبة، كما يقال ضرب ضربا وضربة. والهبة إذن بهذا تكون مصدرا، و تستعمل أيضا في بعض الأحوال بمعنى اسم المفعول وهو الموهوب. والحقيقة الهبة، حقيقة الهبة هي اسم لكل ما يعطى، سواء كان في ذلك سواء كانت هدية أو كانت صدقة أو كانت غير ذلك. ولهذا سيأتينا، أو يمكن بعد أن نذكر التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أنه قد تكون الهبة اسم شامل لهذه الأشياء التي هي الصدقة والهدية ونحوها، وقد تكون قسيمة لها، وقد تكون قسيمة لها. فبعض أهل العلم يقول أنه ما يعطى على سبيل التودد، وهذا يقول الحنابلة وغيرهم، يقولون ما يعطى على سبيل التودد والإكرام فتلكم هي الهدية، وما يعطى على سبيل الصدقة والإحسان فهذه هي الصدقة، وما يعطى في خلاف تلك الحالين فهو الهبة. ما الذي يعطى في خلاف هاتين الحالين؟ مثل اعطاء الاب ابنه، اعطاء الانسان زوجه، اعطاء الانسان اعطاؤه اعطاء اخيه. هي الحقيقة في بعض الاحوال لا يمكن ان تقول انها هدية ولا يمكن ان تقول انها صدقة، وإن كان يثاب عليها ثواب الصدقة، صدقتك على قريبك صدقة وصلة، حتى ما تضع في امرأتك لك فيه أجر، فكل هذه الأحاديث تدل على أنه يثاب، لكن حقيقتها ما هي؟ هل هي الهدية أو الصدقة أو الهبة شيء، والهبة شيء آخر؟ فإذا محل الكلام في هذا فيه شيء من التارجع. أما الهدية والصدقة فبينهما فرق ظاهر وبينهما حد واضح، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فإذا محل الهدية هو التودد والإكرام، محل الصدقة هو سد حاجة المحتاج والإحسان، فبناء على ذلك بينهما فرق. الهبة هل هي شيء جامع لها أو هي شيء يمكن أن يكون بينهما؟ محتمل لذلك، محتمل لهذا وذاك. قلنا أن في بعض الإطلاقات يطلق على إرادة الجميع، لكن في بعض الإطلاقات يمكن أن يقال من أنها قسيمة لهما. ولأجل هذا يا بعضهم يقول إن أعطى لمن هو فوقه وأعلى منه فهي في الغالب الهدية، وإن أعطى لمن هو دونه مع حاجة فهي الصدقة، وإن أعطى لمن هو لمن هو في منزلته أو درجته ولم يقصد بذلك إحسانا أو إكراما فإنها تكون الهبة، فإنها تكون الهبة. فعلى كل حال يعني هي فيها شيء من التأرجح بينهما، أو أنها لا يكون إلا قسمان الصدقة والهدية. وعلى هذا تأتي المسألة التي ربما ذكرناها لبعضكم، وهي مسألة مثلا بعض المسائل التي تكون متارجحة في هذا، مثل المياه التي تجعل في المسجد. هل تجعل هذه المياه على سبيل التودد والإكرام أو على سبيل قضاء حاجة المحتاج، أو أنها لم يقصد بهذا ولا ذاك، وإنما هي يعني كإعطاء الأخ لأخيه وإعطاء ومدها لصاحبه ونحو ذلك. يعني في الحقيقة أنها فيها شيء من الإشكال، فيها شيء من الإشكال، ما على أي شيء تحمل؟ هل نقول أنها هبة مطلقة؟ ذكرها بعض مشايخنا أنها تكون كالهبة، وأنها لما كانت على هذه الصورة على ما ذكرنا فإنها تكون هبة، وفي بعض الأحوال تكون صدقة، خاصة إذا كان ذلك المسجد مما ينتابه الفقراء أو عرف هذا، فهذا يعني يظهر تمحضها في أنها للفقراء ونحوهم. لكن يبقى أنها محل إشكال وتأرجح ولا يمكن القطع فيها. نعم. وهي طبعا الهبة والعطية، والعطية العطية نسينا أن نذكرها، هي اسم أيضا لكل ما يعطى في الأصل، ويجري إطلاق الفقهاء لها رحمهم الله على العطية في حال خاصة، وهي عطية مرض الموت، العطية في المرض الموت، فتكون بناء على ذلك إذن عطية خاصة، عطية خاصة. وفي بعض الأحوال تكون العطية يعني اسم يشمل ذلك كله أيضا كالهبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي التمليك. قبل أن نأتي إليها، فما أصل الهبة والعطية؟ الهبات والعطايا قد جاء فيها أدلة كثيرة من جهة مشروعيتها. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهب واتهب، وهب واتهب، فأشهر ما جاء في ذلك حديث عمر لما قال للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في بعير له بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا ابن عمر. ففي هذا الحديث ايش دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتهب، يعني قبل الهبة، ووهب بان اعطاها ابن عمر. ومثل هذا لما اخذ السواك، لما أخذت عائشة السواك من أخيها عبد الرحمن فأعطته النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كظمته وطيبت، فاستاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا أنه أخذ على سبيل الهبة والعطية. نعم، فإذا الأدلة في ذلك شهيرة، والإجماع على ذلك من منعقد، والحاجة إلى ذلك داعية في الاتهاب والأعطيات وجريانها بين الناس. نعم، فإذا هذه بالنسبة لأصلها، وهي مشروعة لا بأس بها، وهي سنة يتحصل بها للإنسان الأجر بحسب ما قصد، إن قصد بها الصدقة أو قصد بها الهدية أو قصد بها أيضا القيام بحق ذي الحق، كما لو كان لزوج أو كان لولد أو غير ذلك، فإذا لا تخلو من لا يخلو الإنسان فيها من أجر. وقبولها جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل قبلها وقبل الهدية، والصدقة أيضا جائزة لمن احتاج إليها، وإلا فالكمال هو التورع عنها. الصدقة إذا لم تكن زكاة فالأصل قبولها وجواز قبولها. نعم، لكن الأولى لمن استغنى عن ذلك التورع عنها والبعد عن أخذها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتفع عن الصدقة ولم يكن يقبلها ولا يأخذها من أحد، فكما تذكرون في حديث سلمان وفي غيره من الأحاديث، وفي قصة أيضا الحسن لما رفع تلك التمرة وغير ذلك من الحديث، وإن كان حديث الحسن قد يعني يفهم أو قد يأتي على الصدقة الواجبة، لكن على كل حال جاءت السنة صريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل الصدقة. فهذا إذا ما يتعلق بالهبة وحكمها بذلا وإعطاء، لكن إذا قلنا من أنها مشروعة فأيها أفضل؟ فأيها أفضل؟ الظاهر لماذا؟ ها؟ لا، الصدقة الظاهر أنها هي أفضلها في الأصل، أنها هي أفضلها في الأصل. أولا لماذا؟ لكثرة الأحاديث الدالة عليها والحاثة على فعلها، وما جاء من الأجور الكثيرة المرتبة عليها. نعم، فكل هذا يدل على فضل الصدقة وعظيم الأجر فيها. نعم، ثم أيضا ما يترتب عليها، لأن الصدقة للفقير والمحتاج فيه تنفيس لكربه وتوسيع لضيقه وقضاء لحاجته وإعانة له وتحقيق معنى أخوة المسلمين فيما بينهم. نعم، وليس للإنسان غرض فيها، لأنها ليست مثل الهدية، فإنه مما يعتري الإنسان غرضا من أغراض الدنيا في بعض الأحوال، أليس كذلك؟ إما أحيانا يقول تزداد المحبة يعني في أحسن الأحوال، أو يقصد أن ينتفع به، أو أن يهدي له شيئا أكثر، أو غير ذلك من الأشياء التي قد تحصل في هذا. فإذا مما يزيد فضل الصدقة أو تحقق يعني تقديمها على غيرها أنه لا يكون للإنسان غرض في ذلك إلا طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن قال أهل العلم أن هذا هو الأصل، لكن قد يحتف في بعض الأحوال في الهدية أو الهبة ما يجعلها أفضل من الصدقة. ففي مثل ذلك، نعم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل سأل قال عندي دينار، قال تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، إلى آخر الحديث. فجعل القيام بحقهم والتوسعة عليهم لما فيه من كمال العشرة، لما يكون فيه من تمام المحبة، لما يزيد من الألفة، يذهب به من الجفوة، إلى غير ذلك من أشياء كثيرة، فكان ذلك سببا لزيادة الأجر فيها. كذلك لو كان مثلا لإصلاح يعني نفرة حصلت بينهما، كما لو أعطاه صديقه أو قريبه، فإنه احتف بها ما يكون في معنى آخر. كذلك لو كان في الهدية مثلا تحبيبه إلى الشرع أو إلى الدين أو إلى الإسلام أصالة، أو إلى الترقي فيه والزيادة في الصلاح والاستقامة، فإذا قد يحتف بمثل هذه الأشياء من القرائن التي تجعلها أفضل من الصدقة في بعض الأحوال، وإن كان هذا هو خلاف الأصل. وممن نص على هذا ابن تيمية وغيره من أهل العلم، يعني في أنه قد تكون هذه الأشياء أفضل في مواطن وإن لم تكن أفضل في كل حال. نعم، إذن هذا بالنسبة لأيضا درجات أو ما يتعلق بالصدقة والهبة. بعد هذا قال وهي تمليك، إذن حقيقة الهبة هي التمليك، فيخرج من هذا العارية، ويخرج من هذا البيع أو الإجارة. لا، البيع فيه تمليك، لكنه التمليك يخرج من هذا مثل الوديعة، يخرج من هذا العارية ونحو ذلك، فإنها لا يكون فيها تمليك، لا يكون فيها تمليك لذلك الآخر. تمليك ماله، فإذا هو لا بد أن يكون مالا، فيخرج من هذا ما لو أعطاه ما ليس بمال، كالاختصاصات كما ذكرنا في مثلا الكلب، المعلم، أو غيره. وسيأتينا أو سنشير بإذن الله جل وعلا إلى حكمه في موطنه بإذن الله. لو حصل أن شخصا أعطى شخصا آخر كلبا هل تعتبر هبة؟ وإذا لم تعتبر هبة هل معنى ذلك أنه لا يقبلها؟ إذا قيل من أنه يقبلها فكيف قلتم من أنها ليست هبة؟ سيأتينا ولو نسينا فذكرونا. تمليك ماله المعلوم يخرج من ذلك المجهول، فالمجهول لا يكون، لا يصح الهبة به. وسيأتي مزيد تفصيل، لكنهم يقولون إلا في حال واحدة، وهو أن يتعذر العلم، فيجوز للإنسان أن يهبه، كما لو مثلا أقرض شخصا قرضا فنسي هو ونسي المقترض وضاعت الورقة التي كتب فيها ذلك القرض، فنقول في هذه الحال ماذا؟ إيش؟ من أنه يجوز أن يهبه. فلو قال له مثلا هو لك، فهذا مجهول، وعلى مقتضى ما ذكر المؤلف أنه لا يكون هبة، لكن قالوا أنه يصح إذا كان مجهولا. وسيأتي أيضا ما يتعلق بهذه المسألة. تمليك ماله المعلوم غيره في حال الحياة، فإذا لا يصح، لا يدخل في هذا تمليك الإنسان نفسه، لأن حقيقة الهبة هي إخراج الملك عن نفسه، وتمليك نفسه من نفسه ليس فيه إخراج ملك. وفي حال الحياة يخرج ما إذا كان ذلك في حال الموت، فإنها تكون وصية على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا بعد الفراغ من هذا الباب. نعم. لا إيش؟ الموجود يخرج المعدوم. نعم، عفوا، الموجود يخرج المعدوم، فإنه إذا لم يصح بالمجهول لم يصح بالمعدوم. وأيضا هذه يمكن أن يأتي فيها من الكلام ما يأتي في الكلام على الوصية ونحوها، وسيأتي بإذن الله جل وعلا محل لبحث هذه الأشياء والوقوف عندها. نعم. وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، يعني أن حقيقة الهبة أنه تمليك بلا عوض، أنه تمليك بلا عوض، فلا يأخذ الإنسان مقابل هذه الهبة شيئا، هذا هو حقيقة الهبة. فأما لو حصل في ذلك اشتراط فإنه ينتقل من حكم الهبة إلى البيع. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أن تقع بلفظ الهبة لكن مشترط فيها العوض. فيقول المؤلف رحمه الله أن هذه وإن كانت صورتها صورة الهبة فحقيقتها البيع. ما صورة ذلك؟ يعني أن يقول وهبتك هذا الماء بشرط أن تعطيني ريالا، هذه هبة أو ليست بهبة؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه وإن صدرت بلفظ الهبة إلا أنه لما دخلها شرط العوض فإن حقيقتها البيع. والعبرة في العقود بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني، واضح؟ فبناء على ذلك نقول من أنها بيع هنا. وإذا قلنا من أنها بيع يترتب عليها أحكام البيع جميعا، من مثلا إيش؟ من اكتمال شروط البيع السبعة، ومن مثلا اعتبار الخيار، ومن الرد بالعيب، وكل المسائل التي تتعلق على البيع تتعلق هنا. وإن صدرت بلفظ الهبة، وإن صدرت بلفظ الهبة. إذن هذا ما يتعلق بلفظ بكلام المؤلف. وإن شرط فيها عوضا إيش معلوما فبيع. طيب لو اشترط في ذلك عوضا مجهولا، يقول مقتضى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يكون بيعا، لكنه يكون فاسدا أيضا، لأنه لا بد من العلم بذلك، لا بد من العلم بذلك. فبناء على هذا لا تكون بيعا ولا تكون هبة، لأن الهبة لا بد أن تكون معلومة. نعم، وهذا هو مشهور المذهب. وإن كان يعني بعضهم يقول ما دام أنها هبة، والهبة يدخل فيها التسامح، وهي رواية عن أحمد، يقول فإذا كان فيها جهالة تصحح ويعطيه شيئا، ويعطيه شيئا فتصح في تلك الحال على أنها هبة، والهبة يتغاضى فيها وتصح مع حصول الجهالة في بعض الأحوال. إذن هذا إذا اشترط. طيب
هناك مسألة وهي إذا لم يحصل اشتراط لكنه كان كالعرف، فهل تنتقل من حكم الهبة إلى البيع؟ مثلا كالذي يعطي، من يتندى؟ كالذي يعطي السلطان أو الأمير، يعرف أنه إذا أعطاه أنه سيعطيه، أليس كذلك؟ فهل نقول هنا من أنها هبة أو انتقلت إلى حكم البيع والمعاوضة؟ وش تقول؟ في أحد عنده جواب آخر؟ ها؟ ما في أحد؟ ها نتاندا، كيف؟ يكون لأن العوض. طيب تأملوا كلام المؤلف، قوله وإن شرط عوضا دل على أنه لو لم يكن الشرط حاصلا فإنها لا تخرج عن كونها هبة، أنه إذا لم يكن العوض مشروطا فإنه لا يخرج عن كونها عوضا. لماذا؟ لأن حقيقة الهبة تملك بلا عوض، فلا يخرج من ذلك إلا بشيء متحقق، يعني جريان العرف ليس بشيء مقطوع به ولا معلوم تمام العلم، فبناء على ذلك لم يكن لتعتبر في تلك الأحوال هبة، لم يكن لأن تعتبر في ذلك الحال يعني شرطا مشروطا أو ينقلها إلى حكم البيع، بل إنها تبقى هبة. نعم، ولأجل ذلك ينص الحنابلة هنا، يفهم من كلامهم في بعض ألفاظهم يقولون حتى ولو مع عرف بالمقابلة الهبة أو نحوها، للدلالة على أنها لا تنتقل. وجاء هذا يعني عن ابن عباس وعن ابن عمر، يشكل عليه ما ذكر من قول عمر، يعني من وهب هبة أراد بها الثواب فإنه فإذا لم يرضى رجع فيها، فهذا مشكل الحقيقة على أصل المسألة. فمنهم أو لأجل ذلك حصل شيء من الاختلاف، لكن أكثر أهل العلم على أن لا يعتبر ذلك، وأن قول عمر هنا مخالف بقول بعض الصحابة وبالأصل، فلأجل ذلك رجح الحنابلة اعتبار الأصل لكونه أصلا ولمجيئه عن أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أنه إذا وهب الإنسان على حال يطلب فيه المعاوضة أو يطلب فيه المكافأة، أن طريقة ذوي المروءات أن لا يترك ذلك بدون رد، وأن لا يأخذوها حتى يكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فمن ذلك الإحسان بالهبة وغيرها. لكن القول أو القطع من أنه يلزمه هذا فيه شيء من النظر، لما ذكرنا أنه خلاف الأصل في الهبة، ولأن هذا أيضا آت عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ولا يصح مجهولا، يعني لا تصح هبة المجهول، لا تصح هبة المجهول إلا ما تعذر علمه. أما هبة المجهول فللأصل لما يحصل به من الغرر، ولأنه قد يكون كثيرا فيندم وقد يكون قليلا فلا يعني يحتمل أن تجعل هبة من جهة الموهوب أو نحو ذلك، فلأجل هذا قالوا لا بد أن يكون معلوما، ولئلا يفضي ذلك إلى نزاع، فقد يقول أن إنما وهبتك هذا أو وهبتك هذا، فيحصل نزاع بينهم في تلك الحال، فلأجل هذا قالوا من أنه لا بد أن يكون معلوما غير مجهول. لكن هذا من جهة النظر صحيح، لكن لما ذكروا في مسائل أخرى أنه يصح في المجهول، فذكرنا وكنا قد أحلنا عليه في باب الوقف، قلنا أنهم في باب الوصايا قالوا تصح الوصية بالمجهول، فمقتضى ذلك أن يكون أن تكون الصحة هنا حاصلة، أن تكون الصحة هنا حاصلة، ولأن أمور الهبات ليست كالمعاوضات المحضة تحضر فيها شح النفوس ويحصل فيها المنازعة، بل فيها باب المسامحة والإحسان، فلأجل ذلك لا يكون فيها شيء من هذا. فلأجل ذلك يعني ذهب بن تيمية وبعضهم إلى أنه لا بأس بأن لو حصل فيها جهالة. بعضهم توسط وقال إذا كانت الجهالة من جهة الواهب فنعم، لأنه هو المعطي فيكون فيه عليه غرر، لكن لو كانت الجهالة من جهة الموهوب فلا إشكال. لماذا؟ لأن ما فيه شيء يفوت عليه، هو جاه إحسان إن كان قليلا أو كثيرا، يعني هذا. لكن نحن نقول أن القول بصحة الهبة المجهول قول معتبر، وإن كان هو خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة، لكن نقول أن العلة في ذلك غير متحققة وهي حصول النزاع، ولقولهم في باب الوصايا أنها تصح بالمجهول، فمقتضى ذلك أيضا صحة الهبة بالمجهول، ولأن قرب الهبة من الوصية أكثر من قربها إلى البيع و المعاوضة. واضح؟ نعم. تنعقد بالإجابة والقبول مثل البيوع، لأنها من سائر العقود، يقول أعطيتك فيقول قبلت، وهبتك فيقول قبلت، نحلتك إلى غير ذلك من الألفاظ التي تتعاطى إيجابا وقبولا، وهذا يقول قبلت، رضيت، كل ما دل على هذه الألفاظ. فإذا كانت تلك يتحصل بها عقد المعاوضة المحضة من البيع، فمن باب أولى أن يتحصل بها إيش؟ المعاقدة في الهبة، لأنها أقل درجة من البيع. فإذا كانت تصح تلك بالإجابة والقبول فهنا تصح كذلك من باب أولى. وكذلك بالمعاطات، يعني أنه ليس بلازم هذا أن يكون من ذلك إيش؟ أن يكون فيه قول، فمجرد أن يأتي له بالقلم ويقول تفضل فيأخذه ويضعه في جيبه، فهذا هي دليل على ذلك. يعني فإذا كانت المعاطات دالة على الهبة فإنه يتحصل بها ذلك، بخلاف المعاطات التي لا يعرف بها هذا، كما لو بحث عن قلم قال خذ، فظاهر هذا أنه أعطاه هذا القلم على سبيل الهبة أو على سبيل الإعارة، على سبيل الإعارة، نعم، وكأنه أراد إعانته على كتابة ما أراد أن يكتب. فإذا الأصل أن المعاطات يمكن أن يحكم بها ما دامت دالة على ذلك. وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعطون ويعطون، ولم يذكر أنهم كانوا يعتادون لفظا معينا أو صفة خاصة، في بعضها لفظ عام وفي بعضها مجرد فعل، يعطيه هذا هو لك فيأخذه بدون أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطيه ابن عمر، فدل على أنه قبله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قال قبلت هذا البعير، لا، فدل على أنها تنعقد بالمعاطات الدالة على ذلك. نعم. وهذا هو أصل مشهور ذكرناه كثيرا، وهو أن العبرة في العقود والصيغ هي إظهار الرضا المستكن في القلب المنبئ عن رغبته في إبرام ذلك العقد وتحصيل ذلك الأمر، وأنه حصل برضاه وبغير إجبار ولا إكراه عليه. نعم. وتلزم بالقبض، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنها لا تلزم إلا بالقبض. نعم. والدليل على ذلك قالوا إجماع الصحابة كفعل أبي بكر وعمر وغيرهم، فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض. قول أبو بكر إني كنت قد نحلتك 20 وسقا فلو كنت قبضتيه فهو لك، لكنه اليوم مال وارث. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض أبو بكر وكان قد أعطى عائشة ثم رجع عنها، فقال أهل العلم أنه ما دام أنها لم تقبض فإنها لا تلزم. يعني لو قال الآن شخص أنا أعطيك إن شاء الله ذلك الكتاب، ثم جاء بعد يومين وإذا هو وجده مع شخص آخر، قال من أين لك ذلك الكتاب؟ قال اشتريته من فلان. فهل لهذا أن يرجع إلى هذا الشخص ويقول أنت وهبتني إياه؟ نقول لا، هو ما لزم، ما لزم. فبناء على ذلك لو رجع فيها فتصرف فيه ببيع أو إبقاء عنده أو بصدقة أو هبة على غيره فإن له ذلك ولا يكون عليه في هذا غضاضة ولا شيء. نعم، فإذا لا يلزم إلا بالقبض. نعم، قال بإذن واهب. لما كان إذن لما تقرر أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فإنه لا ينبغي إقباضه على سبيل القهر، لأنه كأن في ذلك تفويت على مالكها إياها، فإنه قبل القبض يمكن أن يرجع وله حق في الرجوع. فإذا أقبض نعم الموهوب بدون رضا الواهب فكأنه افتيت عليه في إمكان الرجوع، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ يعني لو أن شخص قال وهبتك هذا القلم، فجاء شخص وأخذ القلم، سحب القلم وأعطاه هذا، أليس هذا قد افتات على صاحب الهبة أن لا يستطيع الرجوع في ذلك؟ نعم، فنقول إذن لا يقبض إلا بإذنه، إلا بإذن واهب. حتى لو قال أقبضتك الكتاب الذي عند فلان، وهبتك الكتاب الذي عند فلان، فليس لفلان أن يقبضه إياه حتى يأذن له، لأن أخذك للكتاب أنت إنما أخذته على سبيل ماذا؟ على سبيل العارية مثلا، أليس كذلك؟ أو على سبيل الإجارة، فليس لك حتى ولو سمعت أنه وهب فلان أن تذهب وتعطيه إياه، بل لا بد عليك أن ترده إلى صاحبه ثم صاحبه يعطيه إياه أو أن يأذن لك في ذلك، فتتصل به وتقول أنا سمعت أنك وهبت هذا الكتاب تريد أعطيه إياه، يقول لا أرجعه إلي وأنا أعطيه إياه. فبناء على ذلك إذا لا يقبض إلا بإذن واحد. نعم، إلا ما كان في يد المتهم فإنه حصل القبض، لأن حقيقة ذلك أنه استدامة وليس ابتداء، كأن يكون هذا الكتاب قد أعطيت إياه إعارة فقال هو لك، فنقول هنا يلزم بقوله هو لك. لماذا؟ لأن القبض حاصل قبل ذلك، فلا يحتاج في أن يرد الكتاب ثم يعيد إليه الكتاب. وكذلك لو قال شخص مثلا قد أعطيت هذه السيارة من فلان لك، يعني أنه أراد إيصالها، قال هي لك، فكأنه إذن أعطاه هذه السيارة التي هي بحوزته، فنقولها في هذا الحال يلزم بمجرد العقد. فلو أراد أن يرجع إيش؟ فليس له ذلك، ما دام أنها قبضت ليس لها، سواء كان ذلك في المجلس العقد أو كان ذلك خارجه. يعني لم يفرق الفقهاء رحمه الله تعالى بين أن يكون ذلك في مجلس العقد أو أن يكون في غيره، بل إنها بمجرد القبض تكون لازمة وبمجرد الإقباض تكون منتهية، لأن باب الهبة لا خيار فيه، باب الهبة لا خيار فيه، فبناء على ذلك تكون لازمة بمجرد إقباضها. فإذا كان قابضا لها نعم فإنه تلزم بالقول. فإذا لو قيل لك متى تلزم بالقول، نقول إذا كانت مقبوضة للموهوب قبل ذلك، سواء كان بعارية أو بأمانة أو بغير بإجارة أو بغيرها. نعم، نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وارث الواهب يقوم مقامه، هذه تتمة للمسألة التي قبلها، وهي فيما لو أن الوارث إيش؟ لو أن الشخص وهب شخصا هبة وقبل أن يعطيه إياها نعم مات، فبناء على ذلك هل نقول انتهت الهبة أو لا؟ فظاهر كلامهم أن الهبة في مثل هذه الحال باقية، هي العقد قد انعقد وهبها وقبله، لكن بقي الإلزام بها والقبض لها. فإن شاء الوارث، أو بعبارة ثانية نقول فإن الوارث يقوم مقام الواهب، فإن شاء أتمها فأقبضه إياها وإن شاء رجع فيها، أو نقول بعبارة ثانية، كما أن الواهبة له أن يرجع قبل إقباضها، فنقول أن أنك أيها الوارد تكون مثله في أنه يمكنك إقباضه إياها ويمكنك الرجوع فيها وتقسيمها بين الورثة أو إعطاؤها شخصا آخر. نعم. نعم، هنا هذه مسألة أخرى يعني ممكن نقف عليها. في مسألة مقابلة، وهي إذا مات الموهوب بعد الهبة وقبل القبض، يقولون هنا ينتهي حكمها، في هذه الحال ينتهي حكمها، لأن محل الهبة الذي وهب إيش؟ قد فات. نعم، فبناء على ذلك تفوت، فإن شاءوا أن يعطوا أولاده فتلك هبة جديدة، تلك هبة جديدة لا يتكون أحكام الهبة الأولى، بل كأنها ابتداء هبة أو استئناف حكم آخر جديد ليس هو الحكم الأول. نقف عند هذا، وإن كان والله ودنا أن أنهينا الباب الأول الفصل، لكن لعله خير بإذن الله جل وعلا. مدام جاء الأذان نقف عند هذا الحد. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم للهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.